عليكم السلام ورحمة الله. اليوم التاريخ فارسي 15. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أحوال الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل. متعلقات الفعل كثيرة، ومضى عنا بعضها وذكرها، ولماذا قدمت لماذا أخرت، كما في تقديم المفعول مثلا. فالمتعلقات طبعا ما يتعلق بها الفعل مثلا، أو ما يتعلق بالفعل مثلا. الآن المفعول به، فإن الفعل يتعلق بالمفعول به، صحيح؟ يحتاج إلى متعلق، مثلا إلى زيد يضرب، إلى تفاحة تؤكل، إلى شخص يعطى مالا، يعطى والمعطي مالا معينا، وهكذا إلى ظرف، لأن الفعل لا بد أن يقع في ظرف زمني أو مكاني، فقد يشار إلى الظرف سواء ظرف الزمان أو المكان، كمثلا صمت يومين مثلا، أو وهكذا كتاب فوق الطاولة مثلا. الجار والمجرور، زيد في الجامعة في المدرسة. وبلا شك بأن هذه المتعلقات هي أهم، هي أقل لها أهمية في إيضاح المعنى بلا شك، وأحيانا لا تتم الجملة أصلا بدونها. يعني أحيانا تكون هذه المتعلقات أو المتعلقات لا بد منها، وإلا تكون الجملة ناقصة لا يحسن السكوت عليها إلى هذا الحد أحيانا. يعني عندما نقول المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ركنان في الإسناد، هذا ركن في الجملة الإسمية، هذان ركنان في الإسمية، وذينك ركنان في الفعلية، ولكن أحيانا يأتي الكلام لا بد له حتى من الحال. عليكم السلام، كما مر علينا أنه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو قلت ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما سكت، ما تمت الجملة، صارت الجملة ناقصة. فالمهم أن المقصود بذلك أن الجملة الإسمية لا يمكن أن تخلو من مبتدأ وخبر، وقد تخلو من ما سوى ذلك من الفضلات، مثل شنو؟ مثل الحال، مثل المفعول به، مثل التمييز، مثل، لكنها لا تخلو من المبتدأ والخبر. الجملة الفعلية كذلك قد تخلو من أي شيء إلا من الفعل والفاعل. الآن لكن يقول وهذه المتعلقات أقل في الأهمية من ركني الجملة بلا شك، لأن ركني الجملة لا بد منهما في أي جملة، ومع ذلك فقد تتقدم عليهما أو على أحدهما. هذه المتعلقات قد تأتي قبل المبتدأ أو قبل الخبر أو قبل الفعل، فتقدم المفعول على الفعل، فتقول مثلا إياك نعبد كما مر، أو مثلا في المدرسة، أو إلى أخيه ذهب زيد عليكم السلام بقلم أخيه كتب الدرس مثلا. وحينئذ يكون لهذا التقديم أغراض معينة، مثلا بيان أهمية هذا المتقدم من جار ومجرور أو مفعول به، أو القاصر مثلا، أن يكون هناك غرض القاصر إياك نعبد، لا نعبد غيرك، إلى آخره. فهو يذكر ويسرد هذه الأغراض التي قد تقدمت علينا وسئمناها كما سئمتنا، فنقرأها. يقدم المفعول لأغراض أهمها تخصيصه بالفعل إياك نعبد، موافقة المخاطب أو تقطيعته. إذا كان المخاطب قد أخطأ في المفعول به، مثلا أنت تقول مثلا شنو، لقد رأيت عمرا، فأقول لك لا زيدا رأيت، أنت زيدا رأيت لا عمرا، فلأنه أخطأ في متعلق الفعل في المفعول به، يعني أخطأ في المفعول به فأقدم هذا المفعول به. هو أخطأ في المفعول به، قال لي لقد رأيت عمرا، فأجيبه لا زيدا رأيته، يعني ولم أرى عمرا كما توهمت أنت، فرأسا أقدم المفعول به الذي قد أخطأ فيه المتكلم أو المخاطب.
يعني من الموافقة ومن للتخطئة؟
أو أحسن أحيانا لا، يعني هو قد ذكره صحيحا فأنا أذكره أقول نعم نعم أوافقك فيما ذكر، نعم زيدا رأيته، يعني نعم زيدا رأيته كما قلت أنت، فيما لو قال لي رأيت زيدا يعني يخبرني أو يقرر هذا الأمر ويثبته فأقول نعم زيدا رأيته. أو الاهتمام بالفعل، يعني عليكم الاهتمام بالفعل فيقدم مفعول الأغراض منها كذا. التخصيص تخصيص الفعل بالمفعول به، تخصيص المفعول به عفوا بالفعل، يعني أنه فقط أنت نعبدك لا غيرك، إياك نعبد، فهنا تخصصت المفعول به بالفعل في قولك في قوله تعالى إياك نعبد. هنا الاهتمام بالفعل عندكم كلكم؟
نعم.
أنا صدق ظني هذا أنتم كلكم الصواحلة، لو جاء سلام، يعني هنا الاهتمام بالفعل كيف يصير معنا هذا محمد؟ ممكن يكون اهتمام بالمفعول به. أنا حسب الله النطق اللي عندي الآن في البيت ما التفت لي مثل هذا الخطأ، يعني ما ألفت انتباهي، فيبدو أنها نسخة. يعني إذا قلنا الاهتمام بالفعل ممكن يكون له، لأنه أنت إذا قدمت شيء تهتموا به، لكن مو تؤخر تهتموا بالتفتين. ممكن يكون التأخير غرضه التشويق للمتأخر صح، لكن عندما تقول الاهتمام به يقتضي الاهتمام بشنو شيخ سالم؟ إذا اهتممت بشيء أردت أن تبرزه تقدمه أو تؤخره؟ تقدمه، فالاهتمام بشيء يقتضي تقديمه كما مر علينا، يقتضي التقديم. على كل حال فهذا اللي الآن يغلب عندي، فأنا أتوقع أن فيه خطأ لكن نتأكد من هذا أفضل، يعني 90% هذا الاحتمال لكن نتأكد، لأن الاهتمام بالشيء عادة يقتضي التقديم لا التأخير. نعم التشويق يقتضي التأخير، أشوقك إليه فأؤخره. التبرك به أقدمه تبركا بذكره أو تلذذا بذكره، وهذا مر علينا. مثلا شنو أقول؟ مثلا أقول والله أو يقول الحبيب عن محبوبتي فاطمة رأيته، أو مثلا سلمى رأيته هذا اليوم، يقدم المفعول به تلذذا بذكره، يعني هو لأنه الشيء الإنسان الذي يحبه يريد أن يتذوقه أولا، فإذا جلست على المائدة وأمامك أصناف الطعام فلا شك أنك تبدأ بأحبها إليك غالبا، يعني مو لا شك يعني غالبا هكذا عادة، لكن في بعض الأحيان لا يكون عنده غرض آخر، خب عنده غرض آخر بعد راعي الأغراض. إحنا دائما في البلاغة نراعي هذه الخلطة كاملة، نراعي السياق، نراعي الخطاب، نراعي حال الخطاب، حال المتكلم السامع، الوسط الذي أنت فيه، قلنا كل شيء يدخل. ففي النهاية ما الذي يبرز على الصف؟ ما الذي يكون أهم؟ هل يكون الأهم هو مراعاة هذا الأمر أو ذاك؟ أنت الآن إذا جلست على المائدة هل الأهم عندك أن تقدم ما تحب تشتاق إليه لأنك لا تستطيع أن تقاوم، لا تستطيع عليه صبرا، أو أنه لا تقول أخليه الأخير حتى يكون ختامها مسك، أو تقول لا لأنه أنا هذا دوائي، أنا أبدأ بهذا الشيء المر فأبدأ به وذاك الحلو أخره، هكذا الدواء. خب هذا شنو مثل ما قلنا، تراعي أنت هذه الأغراض وتقدم في اللفظ ما يناسب المعنى من أهمية. نعم مثلا محمدا نصلي عليه، أو محمدا أو مثلا محمدا نذكره صلى الله عليه وآله. ومنها عفوا فإذا ويتقدم كل من الحال والظرف والجار والمجرور لأغراض كثيرة، منها تخصيصها بالفعل، يعني شنو؟ أنه فوق الطاولة، شنو هو بعث الكتاب مثلا، لا في مكان آخر، أنه لا تتوهم أني وضعت الكتاب على السقف أو فوق الأرض، فوق الطاولة وضعته، حتى يعرف أنه الوضع وضع الكتاب كان مختصا بهذا المكان. فهنا خصصت هذا الفعل بهذا الظرف، تخصيصها بالفعل،
تخصيص الوقت بهذا الظرف،
نعم، بهذا المكان فقط، خصصت الظرف بالفعل، فلم يكن الوضع وضع الكتاب في مكان آخر، لا، كان في هذا المكان. مثلا إلى المدرسة ذهبت، يعني ولم أذهب إلى غيرها، لم أذهب إلى المسجد، إلى الجامعة ذهبت، فهنا خصصت الظرف بهذا الفعل، فحينئذ تكون قد نفيت أي احتمال آخر. إلى الجامعة ذهبت، أو مثلا واحد وين رحت؟ إلى الجامعة، لكن ذهبت إلى الجامعة، فقد يكون ذهبت إلى مكان آخر، ذهبت إلى الجامعة وإلى المسجد لا يتنافى، لكن لما تقول إلى الجامعة ذهبت، يعني ولم أذهب إلى المسجد، ولم أذهب إلى الحسينية، ولم أذهب إلى مكان آخر، وفي ذلك الوقت يعني المتكلم المتحدث عنه. أو مثلا ليلا ذهبت، هنا خصصته بالفعل، هذا الظرف هو الذي اختص بوقوع الفعل، ولم أذهب مثلا صباحا، ليلا ذهبت إلى الحسينية، يعني لم أذهب صباحا، واضح؟ ما وهكذا أحسنتم، ماشيا لا راكبا، ماشيا ذهبت إلى الجامعة، متأخرا جئت مثلا. إيه فضلوا لا كل المفاعيل مفعول شلون؟ خب يعني لأنه يدخل فيه، تدخل لا يدخل في هذا، يعني الآن لما تقول مفاعيل يدخل فيها كذلك بقية، أنا نتكلم عن كل المتعلقات هنا، كل المتعلقات، ولهذا هو قال فيقدم المفعول، ولم يقل المفعول به، صحيح؟ ولم يقل مفعول به، هذا أنا أقول في أمثلة آلية المفعول به، ممكن نجيب مفعول لأجله، مثلا اتقاء للبرد لبست الثوب، لا لأجل التفاخر لأنها والله ثوب مثلا كذا، اتقاء للبرد فقط. هو المفعول فيه.
ماذا جرى مع المفعول الأول؟
يعني هو طبعا لك أن تشكل عليه في هذا ويكون إشكال فني، لكن تلتمس عذر آخر، قد يكون مثلا والله يعني من باب ذكر الخاص بعض العام أحيانا هكذا يقولون لبيان التأكيد عليه وأهميته، لكن هنا أشكله يعني غرض مثل هذا نجده في الكتاب. على كل حال إذا فهم المقصود هذا ما يضرنا احنا في العبارة، لأنه قاعد يتكلم شنو، فقال متعلقات الفعل كثيرة، من ضمن المتعلقات المفعول فيه أو الظرف وبقية المفاعيل الأخرى، ومنها كونها موضع الإنكار، أبعد المشيب، أبعد المشيب تصبو لهذا الأمر مثلا، إنكار ينكر عليه، لو كنت صبوت إلى هذا الفعل وإلى الغانيات أو إلى مثلا التشبب أو كذا كذا في وقت الشباب يا أوران، صحيح، أما إذا بلغت 50 عليكم أو 60 أو كذا تصبو لهذا الفعل، لا ينفع، أتصبو إلى الله أو ألهوا، ألهوا وأنت كذا، يعني أتلهو لهوا، قدمت المفعول المطلق ألهوا وأنت في هذا العمر أو في هذه السن،
يتنون في سن الشيب وبارد، يعني سن إذا شب معه مثلا أحس وضول الأمر أبو شعب، يعني بينظر إلى المستقبل أو من الشباب،
والشعر الثاني يقول شنو، يقولوا ان سفاه الشيخ لا حلم بعده، لا انا طبعا شنو نتكلم عن الحرص، خب الحرص وطول الامل، لكن مو معناه انه مثلا يكون سفيه، الحرص وطول الامل ايش علاقته بالتشبب، يعني قصدي ذا، قصدي يعني انه يصبو صبو الى الغانيات او الى الحسناوات او انه يمشي وراء الفتيات في الشارع عمره 40 او 50 سنه او يمشي في الشوارع المعلومه بالاماكن المعلومه وراء الفتيات مثلا، هذا يعني لكن الشباب يقولون هذا يرجع له توبة، يرجع له إنابة، بلا شك أنها من الاثنين قبيحة، لأنها من الكبير أو الشيخ أكبح، ومنها مراعاة الفاصلة أو الوزن، هذا مر علينا، يعني أحيانا أنا أقدم المفعول به وقدم الظرف وقدم كذا حتى أخلي في النهاية، لأن الفعل أريد أن أؤخر الفعل، لأن الفعل مثلا ما كذب الفؤاد وما رأى مثلا، أو شنو لا مثلا شنو أفتمارون ولقد رأهم نزلة أخرى مثلا، شنو يجيب مثلا آيات اللي يكون فيها تقديم وتعلم. الرحمن على العرش استوى، الحمد لله، الرحمن على العرش استوى، الأصل شنو؟ الرحمن استوى على العرش، لأنه على العرش متعلق بماذا؟ استوى بالفعل، لكنه أخر الفعل المتعلق وقدم المتعلق به وهو على العرش. ومن والأصل في المفعول أن يؤخر عن الفعل ما يقدمه إلا لأغراض، ما أدري شنو، رد إعادة، هذا المفروض داخلة فيما سبق من تفتين. ومنها التخصيص نحو إياك نعبد وقد مر، رعاية الفاصلة ثم الجحيم صلوه وقد مر، الأصل أن يقول ثم صلوه الجحيم، لأن الجحيم هذا شنو من متعلقات الفعل وهو صلوه، صلوه الجحيم يعني بيكون مفعول به، وصلوه الفعل قدم المفعول به على الفعل. لماذا مراعاة للفاصلة؟ لأن صلوه وثم ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الفاصلة تكون بمعنى السجع، في القرآن يسمونها فواصل أو ترصيع، الوزن ذاك الوزن في الشعر في البيت يعني مراعاة الموسيقى ماذا وزن الشعر، الوزن يتعلق بالشعر، الفاصلة بالنثر. ومنها التبرع قرآنا كريما تلوته، الأصل شنو؟ تلوته قرآنا كريما، لأن القرآن هو مفعول به. لا يعني هو تبركا بذكره، هو يقول تلذذا بذكره.
لا لو قال تعليل التبرك من أحسن،
لو قال تلذذ هنا تبرك، ها؟
لو قال تعليل التبرك
يخب، هذا المقصود. إذا حدث المضاف
هو
رابط
التبرك
بالبركة، إذا
القرآن مثلا أو يجيب مثلا
إيه، لكن نقول له تقديمه لماذا؟ يعني أحيانا يكون التبرك بذكره يكون تبرك. على كل حال ومن هو أصلا سبق فيما مضى أنه قد يقدم للتلذذ، ومنها التلذذ الحبيبة قابلته، باعتبار الفرق شنو؟ الفرق أن القرينة معنوية، أن القرآن شيء فيه بركة، تلاوته وذكره بركة فيه، أما بالنسبة للحبيب تلذذ بذكره. والأصل في العامل أن يقدم على المعمول، كما أن الأصل في المعمول أن تقدم عمدته على فضلته. طبعا واضح الآن، العامل الفعل يتقدم على المفعول، يتقدم على الظرف، يتقدم على بقية المتعلقات، لكن نفس المعمول هذا إذا كان فيه عمدة وفيه فضلة لابد أن تتقدم العمدة على الفضلة، نفس الشيء، نفس الكلام هو نفس العلة. لماذا؟ لأنه قد يكون المفعول به جملة فعلية فيها فعل فاعل، صح؟ أعجبني مثلا، أعجبني أن مثلا زيدا ضرب عمرو مثلا، أعجبني أن كذا، أنه هكذا، فأنت نفس المفعول به قد تقدم وتؤخر فيه بعد، نفس المفعول به فيما لو جاء أو مثلا بقية المتعلقات. أما بين الفعل والمفعول الآن يفصل في ذلك، أما بين الفعل والمفعول ونحوه كالظرف والجار والمجرور فيختلف الترتيب للأسباب الآتية.
شلون؟ نقول الأصل العامي مقدم على المعمول.
نعم.
العامي مقدم على المعمول. الأصل العامي مقدم على فضلته.
إيه؟ إيه نعم، قد يكون المعمول فيه بعد حتى فعل وفاعل، يعني قد يكون المعمول مثلا جملة فعلية مثلا فيها فعل وفاعل، فيحفظ هذا الأصل، يعني شنو؟ تقديم العامل على المعمول في الفعل والفاعل. نعم يتقدم المفعول به، هذا على رأي الكوفيين بس إيه؟ احنا طبعا عليه العمل دائما في المتون الرزة انه الفاعل لا يتقدم على فعله. نعم اي، باعتبار انه لا يجوز كما هو المشهور رأي البصريين انه لا يجوز ان يتقدم الفعل على الفاعل، الفاعل على الفعل عفوا. المهم أما بين الفعل والمفعول ممكن ونحوه كالظرف يعني لنحوه نحو المفعول كالظرف والجار المجرور فيختلف الترتيب الأسباب التالية. إما لأمر معنوي ألف لأمر معنوي نحو وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. هنا المعمول وجاء أو المتعلق وهو متعلق الفعل شنو؟ من أقصى المدينة رجل يسعى. لو قال هكذا وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة يختلف المعنى ولا؟ شو الفرق يصير؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة. شلون مرة ثانية؟
لأنه جاء ماشي من المدينة.
أي؟
أقصى المدينة
أقصى المدينة. أي؟
وكأنه جاء هو أصلا من المدينة.
يعني الآن بالنسبة للآن الآية الكريمة نبدأ. الآن حسب الترتيب في الآية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شنو يصير المعنى في هالآية الآن؟ الآن في هالمعنى حسب الترتيب اللي في الآية.
يعني معنى
شو عبد العزيز؟ في نفس الترتيب.
جاء من أقصى المدينة رجل يسعى.
إيه. زين.
جاء من أقصى المدينة. هو جاء من أقصى المدينة.
ها هو جاء من أقصى المدينة. فلو قال جاء رجل يسعى من أقصى المدينة صار إيش عندك يا أوراس؟ فوجه لا تشغلنا يا أوراس. وجه لنا. ترى إحنا في كل لحظة وفي كل التفات أنا راس لكن نبغاك.
كان الشيخ ما درس.
أنت توجه لنا حتى نستفيد من أنفاسكم الشريفة. خاصة في هذه النكات اللطيفة. إيه.
جاء من أقصى المدينة رجل يسعى الكلام عن المجيد.
نعم.
وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة.
أي.
غصب على المستعي. على المدينة على المستعي.
فبيكون فعل هذا الموجود في الآية الآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لو المقصود أنه جاء من أقصى المدينة هو الرجل جاء يعني يتعلق هاي من أقصى المدينة هذا التعلق بيان وقيد لماذا؟ قيد للمجيء. أحسنتم ابتداء المجيء كان من أقصى المدينة. أما لو قلنا وجاء رجل يسعى من أقصى المدينة كأنه بيصير شنو قال لتوهم أنه من صلة الفاعل وجاء يقول لأن إما لأمر معنوي نحو جاء من أقصى المدينة رجل يسعى فلو أخر المجرور لتوهم أنه من صلة الفاعل أنه أن هذا الرجل هو من أقصى المدينة. هذا الرجل صاير من أطرافكم هو الرجل من أطرافكم هذا المقصود. لكن لا يقصد أنه جاء من أقصى المدينة. هذا الرجل هو جاء يمشي الآن ساعيا جاء من أقصى المدينة لا أنه الرجل من أطراف المدينة أو من أقاصيها. لا لا ما له علاقة بمكان محل سكونة ما له علاقة بمحل سكونة أصلا فقط لعلاقة وقيد لابتداء السعي من وين صار أو ابتداء المجيء عفوا. با وإما لأمر اللفظي
يعني
في
هذا الجملة يعني ليس هكذا يعني هذا الرجل يعني يشيو مثلا في أكثر
مدينة يعيشه نعم ليس هذا المقصود. المقصود أنه جاء من أقصى المدينة
لكن يوجد كتاب ويقول حديث من جبل صلي قال يا هنا هو هذا الآية أن هذا الرجل يعني عاش في يعني أكثر مدينة في يعني خارج المدينة يعني
أنهم
في هذا الأحيان يعني لا
يستطيعون أن يعيشوا
فيه.
نعم صحيح. إيه خب يعني هذه قرينة خارجية أو كذا لكن قد يكون هناك عموم خصوص مطلقا أو قد يكون عموم خصوص من وجه. يعني قد يكون هو جاء من أقصى المدينة وهو يعيش فعلا في أقصى المدينة عدد وقد يأتي من أقصى المدينة لكنه لا يعيش في أقصاها هو رايح اليوم رايح هناك عند قريب له وجاء أو قد لا قد يعيش في أقصى المدينة هو لكنه لا يأتي من أقصاها ملتفتين. فإذا قد يجتمع الأمران وقد يفترق عموم وخصوص من واج ملتفتين. لكن هنا بمقتضى الآية شنو المراد أنه جاء من أقاصيها هو جاء يسعى من الأقاصي فهو فعلا يعيش فيها مو مشكلة لا يهمنا. لكن ليس المراد هنا الكلام في الآية الكريمة عندما قال وجاء من أقصى المدينة متفق شيخ روشن أنه ليس المراد بيان حال الرجل أنه من أطرافهم أو من أطراف المدينة، المراد أن مجيئه جاء من أقصى المدينة، فهذا يجتمع مع كونه من أقصى المدينة ويجتمع مع كونه من وسط المدينة، فقد يكون من وسطها لكنه قد ذهب وجاء من أقاصيها. ما شفتين؟ يجتمع عموم خصوص من وجه واضح.
يعني إن المصنف هذا من أكثر يعني حالك إلى ما؟
إلى المجيء. جاء من أقصى قال شنو؟ لتوهم أنه من صلة الفعل وهو خلاف الواقع، لأنه صلة لفعله.
كيف يكون حاله من صلة الفعل؟
شلون؟
كيف يكون حاله؟
يعني بيكون المعنى أن الرجل هو من أقصى المدينة. الفعل الفاعل هو رجل، والفعل الذي قام به، والفاعل الذي رفع رجل على الفاعلية أي فعل؟ الفعل الذي رفع رجل هو جاء، رجل فاعل إلى جاء. لو قيل هكذا جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، كان شنو هو؟ جاء رجل من أقصى المدينة، يعني كان المران هكذا بيان أن هذا الرجل محل معيشة أقصى المدينة، وليس المراد أنه جاء من أقصى المدينة، فقد يكون هو من أقصى المدينة لكن رواحه إلى المدينة فقط زيارة وليس من أقصى المدينة. التفت شيخ روشان، التفت. إذا قلت أنه جاء من أقصى المدينة، من أقصى المدينة يصير قيد إلى المجيء، بيان لحالة من حالات المجيء أنه عندما جاء جاء من أقصى المدينة، أو لا إذا قلنا جاء رجل من أقصى المدينة، ها صفة إلى رجل، صفة إلى رجل أن هذا الرجل من وين؟ محل معيشة وين؟ محل معيشة أقصى المدينة، لكن مو ضروري أن مجيئه الآن من أقصى المدينة، فهو يعيش في أقصى المدينة لكن صار يومين ثلاثة قاعد في وسط المدينة في المركز، وألا عندما جاء يسعى جاء من المركز. متفقين؟
هذا
التفسير
يعني
مع ألف تكلف. لا، هذا العربية هكذا. فرق في العربية عندما تقول جاء من أقصى المدينة رجل أو تقول جاء رجل من أقصى المدينة. إذا قلت جاء رجل من أقصى المدينة تبغي تقول أن هذا الرجل من أقصى المدينة مكانه، حتى في العربية إعرابه صفة إلى رجل. لما تقول جاء رجل، أليس الجمل أو أشباه الجملة يعني الجملة بعد النكرات تصير صفات؟ فلما تقول جاء رجل من أقصى المدينة يعني هذا الرجل موصوف ومنعوت بأنه مستقر شنو في أقصى المدينة. أما إذا قلت جاء من أقصى المدينة رجل يعني هذا الرجل الآن جية اليوم من أقصى المدينة من الأطراف جاءنا، فحينئذ أقول إذا قيل هكذا جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، المراد تسليط الضوء على نقطة وهو أن المجيء الذي جاءه هذا الرجل كان من أقصى المدينة هذا المجيء. أما لو قلت جاء رجل من أقصى المدينة المراد أن محل هذا الرجل محل سكنه هو أقصى المدينة.
لكن مثلا صفة الزرخانة مثلا جاء المجرور يمكن أن تقدم على مثلا موصول المجال التغسل
يكون حالا حينئذ. إذا تقدم الجار المجرور الصفة على الموصوف انقلبت هذا الجار المجرور الصفة إلى حال، فلما تقول في سرور جاءنا مثلا شنو في سرور جاءنا رجل مثلا
لميت
موحشا
طلب
موحشا طلب
يعني هذا يسأل لذلك
يسأل
ممكن أن يقول
هذا
يعني
الثقة بالله
يعني تتقدم على موصوف هذا
ليس مثلا هذا صفة. مرة ثانية عيدوا
كلامكم.
يعني هنا يوجد مثلا يسأل حال
لرجل
رجل يسعى هذه حال إلى رجل
لا
صفة إلى رجل صفة رجل لأنها جملة بعد النكرة.
يعني من حضر يعني يسعى ممكن يقول يعني من أقصى المدينة يعني
يسعى يعني المراد أن هذا الرجل جاء من أقصى المدينة ساعيا
يعني كيف مثلا
أو يسعى
هذا الرجل يعني في الحال الثاني صحيح
خبه يعني صفة لكن يعني
نعم
هذا
يعني أقصى المدينة هذا يعني جاء المجرد ممكن أن يقول بقارين هذا يسعى هذا إذا مثلا
أيهما؟ أيها؟
كليهما صفة لهذا الرجل.
لا هو من أقصى يعني حتى من أقصى؟
نعم.
ما يصير تقدم الصفة. ما سمعنا تقدم الصفة على الموصوف. خبركم الصفة النحوية الصناعية والله.
نعم نعم.
ما يمكن أن يتقدم الصفة على الموصوف أبدا. لا ما سمعنا. صفة لا. الحال ممكن تقدم على صاحبها أو تتقدم على العامل. لكن الصفة الصفة أصلا من إذا كانت صفة وتقدمت تحولت إلى حال. وإما لأمر لفظي يعني وإما يكون تقدم المتعلق لأمر لفظي نحو ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الأصل هكذا ولقد جاءهم الهدى أن الهدى هو الفاعل ومن ربهم هو الجار المجرور متعلق بجاءهم جاءهم من ربهم فهنا تقدم لأمر لفظي فلو قدم الفاعل لاختلفت الفواصل مراعاة للفواصل لأن الآيات الكريمة تنتهي بألف في هذه السورة لذلك قد أخر هذا الفاعل حتى يشكل فاصلة ضمن السياق ضمن سياق الفواصل الأخرى لأنه لو قالوا ولقد جاءهم الهدى من ربهم اختلفت الفاصلة ما صارت تنتهي بألف وإما للأهمية نحو قتل الخارجية فلان أريد لأهمية المفعول به لأن هذا الخارجي عندما قتل فقد استراحت الدنيا من شيطان رجيم فأنت تقدم وتعجل بالمفعول به لأنه مهم شخصية مهمة هذا لما أن يقتل الطاغية هذا يعني بلا شك فيه خذلان لإبليس ونصر للمؤمنين وإقرار لعيونهم وشفاء لبعض ما في صدوره
ما هو خوارج حتى اليوم عن الخوارج عموما بيكون خوارج الواحد يقول عموما بيكون خارج
وإما تقديم الفضلات على بعضها الفضلات أو الفضلات فضلات على بعضها شفتوا هذا فتحة هني وضمة تكون وإما تقديم الفضلات على بعض فقد يكون لهذه الأسباب للأصالة دائما يقول لك فقد يكون أو أهمها هناك أغراض أخرى لا للحصر أنت دائما تستعين بالقرائن وتشوف للأصالة في التقدم لفظا نحو حسبت الهلال طالعا الأصل أن هاي حسبة معروفة أن الأفعال الظن واليقين هذه أفعال القلوب تدخل على المبتدأ والخبر أحسنتم فحسبت الهلال طالعا شنو أصلها
الهلال
طالعا فعندما قدمت المفعول به اللي هو المبتدأ يعني أصل كان في الأصل قبل دخول حسبة كان الهلال في هذه الجملة مبتدأ وطالع خبر فالهلال يتقدم في اللفظ وقدمته هنا كذلك في اللفظ لأنه مبتدأ في الأصل فإن الهلال ولو كان مفعولا في الحال في الحال ايش معنى في الحال يعني في هذه الجملة بعد دخول حسبة يا شيخ سلام يعني بعد دخول حسبة صار شنو صار عندي الهلال مفعول به لكن إذا رأيت إذا نظرت في الأصل أصل الهلال شنو أصله كان مبتدأ فإذا فإن الهلال ولما كان مفعولا في الحال في الحال يعني بعد دخول حسبة في هذه الجملة هذا معنى يعني هلا الآن في هذه الجملة لكنه مبتدأ في الأصل في الأصل كانت الجملة الهلال طالع أو للأصالة في التقدم معنى التقدم هنا تقدم معنوي تقدم بحسب الوجود وبحسب المعنى وذلك كالمفعول الأول في نحو أعطى الأمير الوزير جائزة الآن الأمير أعطى الوزير الوزير صح مفعول به أعطاه ماذا أعطاه جائزة والجائزة مفعول به ثاني لكن لو تأملت في الوزير هذا الرجل الشريف لرأيته من جهة أخرى آخر فهو فاعل لأنه هو الذي هو أخذ الجائزة من الأمير فإذا في النهاية كأن ما عندك إلا مفعول بواحد وهو من حيث المعنى يعني وهو الجائزة فالأمير فاعل وكأن الوزير بعد فاعل لأنه اللي أخذ تناول الجائزة فهو فاعل ماذا فعل فعل الأخذ أخذ الجائزة والجائزة مفعول به فمن حيث المعنى الوزير هو كأنه فاعل إذا نظرت له باعتباره آخر وهكذا في أفعال العطاء والمنع منع الأمير الوزير كذا الأمر كأنه مش إنه امتنع الوزير عن الأخذ وأول الأصالة في التقدم في معنى وذلك كالمفعول الأول في نحو عطى الأمير الوزير جائزة الوزير مفعول أول جائز مفعول ثاني، فإن الوزير المفعول الأول وإن كان مفعولا أولا أولا عفوا بالنسبة إلى الأمير، لكنه فاعل في المعنى بالنسبة إلى الجائز، لأنه هو الآخذ لأن أو لإخلال في تأخيره، يعني يكون تقديم الفضلة، لأن في التأخير يصير اختلال في المعنى لا يفهم ما المقصود، نحو مررت راكبا بفلان، فلو قلت مررت بفلان راكب كان يصير ما يعرف المقصود، هل الراكب هو الممرور هو الذي مر عليه أو الذي مر، هل أنا الذي كنت راكبا أم هو، فقد يكون هكذا مررت بفلان، لو قلت هكذا فلو أخرت الحال لتوهم أنها حال من المجرور، لو قلت هكذا يعني أنت قدمت بعض الفضل على الآخر، لأن بفلان فضلة وراكبا كذلك فضلة، لكن لماذا قدمت هذه الفضلة وهي الحال على الجار المجرور؟ قال فلو أخرت الحال مع كونها فضلة لتوهم أنها حال من المجرور وهو خلاف الواقع، لو قلت هكذا مررت بفلان طبعا بتقول راكب بعد عدل؟ ها إلا إذا كان ها قول بفلان هنا علم يعني قصده يعني مررت بزيد راكبا، متفقين؟ لو قلت مررت لا تقول يعني فلان النكرة، لا المقصود بفلان يخلي اسم علم أنت فلان يعني كما يقول زيد من الناس أو عام، فتقول هكذا مررت راكبا بزيد، فلو قلت مررت بزيد راكبا راكبا ممكن أن تكون حال من الفاعل وممكن أن تكون حال من المجرور وهو زيد مررت بزيد راكبا، متفقين؟ فهنا تقدمها تقدم الحال حتى يعلم أنها حال من الفاعل لا من المفعول أو لا من المجرور، يعني من المفعول في المعنى يعني، بس بارد زيد هنا مجرور باللفظ وهو من حيث المعنى مفعول وهو خلاف الواقع، فإنها حال من الفاعل والأصل في المفعول ذكره ولا يحذف إلا لأغراض تقدم ذكرها. وأما بالنسبة إلى هذا الموضوع اللطيف الجميل جدا الذي هو من الموضوعات الشائقة، وفي مثل هذه الموضوعات يصح الطلاب النائمون، فكيف بالصاحين المستيقظين؟ ولا أجد طبعا في هذا اليوم نائما، ليس غرض التعريض، أحيانا نعرض السلام ماكو داعي للتعريض. الباب السابع في تعريف القصر، القصر في اللغة العربية لما تقول قصرت شيئا على شيء حبسته عليه، فالقصر هو الحبس، وفلان مقصور عليه يعني محبوس عليه. وفي الآية الكريمة قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، قد قصرن على أزواجهن بعد، يعني بعد ما لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، مقصورات على أزواجهم على أزواجهم. شلون؟
يعني
محبوسات في الخيام مقصورات فيها. خوب يوم القيامة خلي بعد يطالبونهم، مي مشكلة يوم القيامة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها إلى نفس، فكيف بالهيئات والمؤسسات يوم القيامة خلت تطالب الهيئات
والمؤسسات
على كل. خب احنا نكون نتكلم عن هذه النشأة، وأصلا هؤلاء دعاة حقوق الإنسان لا يؤمنون إلا بالنشأة الأولى وهم عن النشأة الأخرى معرضون. خب إذا كانوا حوزويين وهم فإنهم ليسوا حوزويين. واصطلاحا هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. أكثر الكلام مجرور، أكثر كلامنا مجرور، ولكن بعضهم لا يروق له الجر، فإن الجر فيه ضعة وفيه نزولا وفيه إن فيه انخفاضا ونزولا وضعة وذلة وهوانا، يقول لك لا أنا إحنا نرفع ما نزعك نجر. ولهذا كان شاي بأذن فيقول حي على خير العمل بالجر بالرفع، حي على خير العمل، فواحد أحدهم استوقف قال يا هذا يا شيخ حي على خير العمل، قال أنا أعلم أنها حي على خير العمل، لكن خير العمل هو علي سلام الله عليه أمير المؤمنين. فأنا لا أريد أن يكون عليا مخفوضا ومجرور، لا مرفوع، حي على خير العمل، لأنه مرفوع أبدا لا يمكن أن يكون مخفوضا. اللهم صل على محمد. هذا طبعا الشيء يعني أجابه بفطرته، هو فقط يعرف فطرة القرآن، لا دارس ولا شيء، لكن أول التفت إلى أنه الراب حتى في العربية، يعني هذا طبعا كلامه ليس مجانبا للحمد، يعني له وجه قصدي. يعني مثلا الآن في الآية الكريمة، فمن أوفى بما عاهد عليه الله في سورة الفتح، إذا تلتفتون الضمير على خلاف العادة صاير مجرور. طبعا هناك بعضهم يخرجه تخريجا علميا يعني لغويا، وبعضهم لا، وهو كما هو الأكثر يقول لا، ما في سبب لا سبب نحن ولا صرفي، هكذا وجدت تعبدا عليه. لكن شنو الغرض الآن؟ ليش ما قال عليه الله؟ طبعا بعضهم قال لأنه عقبه إذا جاء عقبه مجرور في كلمة ثانية، فيكون هو الضمير هذا إذا جاء بعده مجرور فيكون هو مرفوع مبني على الضم يعني، وهذا طبعا خلاف المشهور شاذ. فقال بأنه هذا العهد وهذا الميثاق الذي يكون بين العبد وبين الله شأنه التعظيم والرفعة، فلذلك اختير له الضم رفعة له وإعظاما لأمره عليه الله، لأنه هنا طبعا عليه هذا راجع لوين؟ هذه المرجع الضمير عليه المجرور بعلى مرجعه إلى العهد. فمن أوفى بما عاهد عليه يعني بالشيء الذي عاهد عليه يعني بالعهد، فاختير له الضم. نعم في بيوتهم ايه نفع لك احسنتم، الله رفعها، فكيف تجرونها هذه البيوت؟ كيف تخفضونها يعني؟ فالقصر هو الحبس. اما في الاصطلاح هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، والقصر غرضه هو التوكيد كما يقول. شنو الغرض من القصر عندما تقول انما انت بشر وما محمد الا رسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا أريد قصر الرسالة، قصر محمد على الرسالة، فهو مقصور عليها، محصور، حصر محمد صلى الله عليه وآله في الرسالة. فإذا شنو أريد بذلك القصر؟ قصر النبي إنما محمد، شنو قلنا؟ وما محمد إلا رسول، يعني ما بعد إلا وهو رسول، حصر على ماذا؟ حصر على الرسالة. فهنا إذا نطالع هني نشوف في أسلوب القصر،
يعني قصر عليه لأنه قصر عليه،
إيه؟ إحنا عندنا القصر يكون أحيانا بإلا، إحنا نكون بإنما، بإنما هكذا، إنما محمد رسول. هنا أين المقصور؟ المقصور هو محمد، هذا مقصور
عليه،
والرسول هو مقصور، ها؟
محمد
مقصور
عليه،
مقصور عليه محمد، ومحمد ورسول مقصور. نعم، فهنا قصرت شنو؟ قصرت الرسالة، قصر النبي على الرسالة،
نبي
مقصور، لا تغلطنا سيد محمد، قصر النبي مقصور، إنما يكون شنو قال؟ المقصور عليه مع ان، فالمقصور عليه مع انما هو المذكور بعدها. نعم، لكن احنا في التفسير في الشارع نقول شنو؟ انما محمد رسول، فالرساله قد قصرت، نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم، على محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد المقصور عليه والرسول هو مقصور. فاذا المقصور عليه في اسلوب انما ياتي بعد شنو؟ بعد انما مباشره ياتي المقصور عليه. لكن لما تقول وما محمد إلا رسول، هذا طريقة أخرى من طرق القصر والحصر. هنا المقصور عليه جاء شنو؟ بعد إلا، ما محمد إلا رسول. شو المقصود؟ المقصور بذلك قصر النبي على الرسالة، فهذا نسمي شنو؟ الرسول مقصور، وهذا نسمي مقصور. شو الفرق الآن بين قولنا إنما محمد رسول وما محمد إلا رسول؟ شو الفرق؟ الفرق أن إذا قلنا إنما محمد رسول يعني وليس بكاهن وليس برب، برب مثلا ما إنما محمد رسول، فهنا قصرت الرسالة عليه إنما محمد رسول. هنا نعم
محمد إنما محمد هو
رسول، يعني إيه هذا هو إنما محمد رسول. لا إذا غيرنا وبدلنا في الألفاظ التفتوا إنما محمد الرسول، شو المقصود؟ المقصود أن محمد هو رسول فقط، تقدر تقول هكذا فقط، خلي عقبها فقط، وأن محمد ليس بكاهن مثلا، ليس بشاعر والعياذ بالله، ليس بكذاب حاشا صلى الله عليه وآله، وقد برأه الله مما اتهموه. هنا وما محمد إلا رسول، نتكلم نقول أن محمد صلى الله عليه وآله هو رسول فقط وليس كذلك بشاعر ولا كذا. لكن لو قلنا هكذا وما مر رسول إلا محمد، خلنا نغير حتى تلتفتون، مر رسول مر رسول الخاتم، خلنا حتى يصير المعنى بعد تصور عندكم واضح، مر رسول الخاتم إلا محمد. أحسنتم. فهنا لما قلنا من رسول الخاتم أو ما خلنا نقول من رسول حتى نقابل له ويما قبلها، إنما محمد الرسول، محمد فقط رسول، من رسول إلا محمد، أريد أن أقول شنو؟ أنه لا نبي غيره صلى الله عليه وآله، النبي الآن في هذا الزمان لا نبي غيره صلى الله عليه وآله، أن النبي هو فقط محمد، وأن النبي الآن ليس زيد، ليس عمرو، ليس شجاع، ليس مسيلم الكذاب، ليس كذا، ليس الذين يدعون بعد النبي صلى الله عليه وآله، منذ أن جاء النبي فقط ما الرسول إلا محمد، وما الدين المقبول إلا الإسلام. فإذا هنا ماذا أريد عندما قلنا ما الرسول إلا محمد؟ حصر الرسالة في محمد. لكن لو قلنا ما محمد إلا رسول، حصر محمد في الرسالة. بالعكس، واضح الفرق؟ ها شخص سالم؟ لما نقول ما محمد إلا رسول يعني حصر محمد في الرسالة فقط، أن محمد رسول ليس بكاهن ليس بكاذب، هو المقصور عليه والرسالة محصور. أما لو قلنا ما الرسول إلا محمد، نريد ماذا أن نقول؟
قصرنا
الرسالة عليه، قصرنا الرسالة على محمد، هنا قصرنا محمد على الرسالة.
ما تعطيه بقيد الرسالة
يا إيه؟ شلون؟
رسول الخاتم هو ما رسول الآمن إلا
محمد. هني طبعاً بالنسبة إلى القيد. ولهذا أنا قلت حتى قبل حتى نقابل هذه نقول من رسول إلا محمد، حتى تقابل هاي مباشرة تماماً. هنا من رسول الخاتم إلا محمد، هنا حصر شنو؟ حصر الرسول باعتباره خاتماً بهذا القيد. حصر الرسول طبعاً بلا شك. إن شاء الله نبدأ عني ناخذ الدرس يوم غدا. أحسن الله. الامتحان في وقت الدرس يوم الأربعاء، وكل من تأخر فإنما يأكل من يحز من جلده ويأكل من لحمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا خلاف بين المسلمين قاطبة سنة وشيعة في أن الله سبحانه وتعالى تلطف على البشر منذ أن خلقهم على وجه هذه الكرة الأرضية، وما أدري والله أعلم، ربما إذا كان هناك أناس وبشر على غير هذه الكرة الأرضية على المريخ أو غيره، فمقتضى لطف الله سبحانه وتعالى أن يرسل إليهم الأنبياء. ونحن نعتقد بماذا؟ بأن ضرورة الأنبياء، بعثة الأنبياء، ابتدأت منذ زمان آدم وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا يعني ضرورة بعثة الأنبياء مما لا خلاف فيه. غاية الأمر أن المسلمين كعادتهم حفظهم الله تعالى لديهم اختلافات اختلافات في حقيقة النبوة، ليس على أصل النبوة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي أو ليس بنبي، ولا على أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو نبي أو ليس بنبي، هذا لا خلاف فيه. وإنما قالوا مثلا اختلفوا في ماذا؟ في حدود النبوة، اختلفوا في مواصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما هي الأمور التي ينبغي أن يتصف بها النبي، ما هي الأمور التي تضر بماذا؟ بنبوة النبي وينبغي أن يتنزه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان لديهم اختلافات في مثل هذه الأمور، ولكن أما حقيقة النبوة، أما شخص النبي وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، فلم يقع فيه خلاف بلا إشكال. وذلك لأن النبوة تتسم بعدة ميزات، يعني فيها بركات جمة كما أشار لها إمامنا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، فذكر أن واحدة من الحكم التي تترتب على بعثة الأنبياء إنما هم أن يذكروا عباد الله منسية نعمته، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هناك نعم كثيرة جدا أنعمها الله، ولكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي اشتق من النسيان؟ لاحظ، ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي اشتق اسمه من ماذا؟ من النسيان، فإنه ماذا؟ أو من الأنس، فإنه ينسى ما أنعم الله عز وجل به على عبيده، فيبعث عز وجل لهؤلاء العباد من يذكروهم بمنسي نعمته، ويحتج عليهم كذلك الأمر، يعني يحتج على هؤلاء العباد حجة بالغة لله عز وجل على هؤلاء العباد، فليس بعد بعثة الأنبياء من عذر لهؤلاء الناس. وكذلك الأمر، هناك أمور مثلا دفينة في داخل هذا العقل هؤلاء يستثيرونها، مثل ماذا؟ على سبيل المثال مثل الجمر الموجود تحت الرماد، فإن الإنسان يظن أنه لا يوجد شيء، ولكن إذا جاء بعصا وأثاره فإن هذه الجمرة المتوقدة الملتهبة فإنها سوف تظهر إلى العيان وسوف يستفيد منها الإنسان، فإنه سوف مثلا يتدفأ عليها أو سيضع بعض المأكولات من أجل الطهي والطبخ عليها، فبالنهاية سيستفيد الإنسان من ماذا؟ من هذه الجمار المختبئة تحت الرماد. كذلك الأمر في ماذا؟ في دفائن العقول، هناك أحكام عقلية موجودة لدى الإنسان، هذه مدفونة ولكن بحاجة إلى من يحركها، إلى من يستثيرها، إلى من يبرزها إلى العيان بعدما كانت مدفونة. وكذلك الأمر ليروا عباد الله عز وجل آياته التي بثها في هذا الكون، يريهم الآيات عن قرب، ويرونهم أيضا ماذا؟ الآيات الموجودة في الآفاق وفي أنفسهم، كذلك الأمر حتى يتبين لهم ماذا؟ أنه الحق. ومن هنا حينما سأل ذلك الزنديق إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه من أين أثبت الأنبياء ماذا والرسل، يعني أنت منين تعرف لابد من ضرورة أن يكون هناك أنبياء وأن يكون هناك رسل؟ قال المسألة يا مسلم في صفحة 134 سهلة جدا، في بدايتها تقول لما عرفنا أن لنا خالقا وصانعا صنع هذا الكون، واحد، وعرفنا أن هذا الخالق هو متعال عن خلقه، يعني ليس من جنسهم، ليس من جنس المادة، فلا يمكن أن تقع حواسهم الخمسة على مدى عليه بشيء، فليس مدى يعني فليس بمرئي وليس ماذا بمتذوق حتى يتذوقوه وليس بملموس حتى يتلمسوه. لاحظ إذن وكان متعرفنا أن لنا صانعا وخالقا واحد وأن هذا الصانع هو متعال عن ماذا عن خلقه فلا يمكن أن يشاهده ولا يلامسه ولا يباشره ولا يحاجه كذلك الأمر لا يمكن أن تقوم معه بماذا بمخاصمة ومحاجة فإن مقام النبوة مقام الألوهية ماذا يجل عن ماذا عن أن يجيء جاهل في هذه القرية الفلانية يحاج الله سبحانه وتعالى ويجيء جاهل آخر في تلك المدينة الفلانية ماذا ويحاج الله سبحانه وتعالى. فإذا هو متعال عن عباده حتى في مسألة ماذا المحاججة ماذا والمخاصمة. فمقام الربوبية أعلى وأرفع من ماذا من هذه المذكورات من أن تناله الحواس وأن يحاجه مدى الناس. وكذلك الأمر وقد ثبت بمقتضى لطف الله عز وجل وحكمته أنه قد أرسل الأنبياء من أجل هدف لا بد أن يبلغوه للناس وهذا الهدف عبارة عن مدى عبارة عن تأدية العبادة وما يجب على هؤلاء وبيان المصالح والمفاسد لمدى للناس يعني بيان جاءوا لبيان كل ما يصلح الناس وبيان كل ما يفسدهم. قال بمقتضى هذه المقدمات ثبت أن الله سبحانه وتعالى له رسل آمرون وناهون وينطقون عن الله عز وجل ويحكمون باسم الله عز وجل. إذن هذا كان رد كلامي إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما جاء في مدى في المرويات. ومن هنا يا أعزة القلب وأحبة الفؤاد والمعنى واحد فيه قال هذه مسألة شوف ما في عندك يا مسلم أنه ما أخذت في الحلقة الأولى مقام الثبوت ومقام الإثبات ما أخذت هذا كان بارك الله ما ذكره إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام كان بمثابة مقام الثبوت يعني قال له المسألة عقليا ونظريا ينبغي أن يكون هناك آمرون وناهون ينطقون باسم الله عز وجل ولكن ما هو الدليل على أن الله واقعا قد أنزل رسلا لماذا للأشخاص قد بعث خارجا في مقام ماذا في مقام الإثبات هل واقعا خارجا مو فقط نظريا ينبغي أن يكون لله عز وجل ماذا أنبياء لا خارجا في مقام الإثبات خارجا هل أقام حجة ماذا حقيقية فعلية لله عز وجل على عباده بقول نعم. شوف المقدمة رقم 5 يا مسلم بتثبت لك مقام الإثبات يعني الأولى من المقدمات كانت تثبت ضرورة بعثة الأنبياء كمسألة عقلية نظرية العقل يحكم بضرورة أن يكون هناك أنبياء لله عز وجل. وأما المقدمة الخامسة ثم ثبت ذلك خارجا يعني ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء وثبت ذلك من الدلائل والبراهين لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم أو علم يدل نفس الشيء يكون معه علم يعني على ما تدل أو يكون له معه علم ماذا يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. قال ليست المسألة نظرية فقط بل حتى خارجية قد رأيتم بأم العيان خارجا ماذا بعثة الأنبياء وأن هناك أشخاص يدعون النبوة ومعهم يدلل ويثبت نبوتهم. فالمسألة بعد يا صوتي أصبحت محسومة بعد العقل يحكم بضرورة بعثة الأنبياء واحد واثنين أنه أن الأنبياء واقعا قد رأيناهم في كل عصر ومصر نعم هو يرى أمامه مدعي النبوة ويرى أيضا المعجزة التي جاء بها هؤلاء الأنبياء فيحكمون بماذا؟ بصدق مدعي النبوة. نعم. نعيد الإثبات. نعم. كلا. نحيز الثبوت.
لماذا؟
نعم. يعني تثبت الضرورة يعني عقلا يجب. هل خارجا حصل أو ما حصل؟ هذا وين بسول مقام الإثبات.
ما يقولون الأهل المنظرون بأننا يقولون بحيز الإثبات فنحن في مقام الإستدلال.
في حيز الإثبات. نعم نعم هو كان في مقام الاستدلال حينما يكون
وعلى هذا تنتهي الخمسة في حيز الإثبات لا في حيز
لا يقول هذا
لأن الخمسة هذه الدلائل التي أتى بها الإمام الصادق جوابا على ذلك الجميع مثلا كلها إما أن تكون نظرية وإما أن تكون تطبيقية والبحث
يعني يثبت له المسألة إيش نظرية يعني لو رجعت إلى عقلك أيها الإنسان المستشكل سوف تحكم هو يرشده إلى ما هو موجود في عقله
هو في
إثبات شو في مقام ماذا في مقام الإرشاد إلى ما يحكم به العقل وأما خارجا أما خارجا مسألة أخرى
يعني
يا أخي سؤال صغير سؤال صغير هل من الممكن أن يوجد إنسان بخمسمائة رأس يا عزيزي هل يمكن أن يوجد إنسان في الخارج بخمسمائة رأس وعلى رجلين هذا هو هذا ممكن يقول العقل مثلا لا يحكم بماذا مثل الشجرة لها عدة ماذا بارك الله عدة أفرع ولكنها قائمة على جذع واحد فلهذه المسألة حينما تكون ممكنة ثبوتا لا يعني أنها وجدت في الخارج فمن أجل هذا تحتاج إلى ماذا إلى دليل إلى على إثباتها في الخارج هذا حينما تقول دليل على إثباتها في الخارج لا فقط في الذهن حينما تثبت في الخارج هذا يسمونه مقام الإثبات
لا أنا أرشي أن يقول لي ما نقول أن الله جل وعلا مريد هذا مريد يعني حيث الثبوت حينما أتي الاستدلال الاستدلال على أن الله جل وعلا مريد يقول بأن من حيث الاستدلال من حيث الإثبات لا من حيث الثبوت أما حيث الثبوت الله جل وعلا مريد أقمت الاستدلال على أن يكون عليه من هذا لأنه
هذا الذي تقوله من أن المغناطيس جاذب هذه قضية صادقة هذه قضية صادقة حتى ولو لم يكن هناك مغناطيس في الخارج حتى ولو جاءت الدولة وصادرت مثلا كل المغناطيسات وخربتها هذه القضية تبقى صادقة ولكن مثلا كيف تثبت خارجا أن واقعا هذا مغناطيس قد جذب الطرف الآخر من المغناطيس هذا لا يكفي فيه أن تقول نظريا قد ثبت عندي أن كل مغناطيس فهو جاذب هذه القضية تصدق حتى ولو لم يخلق العالم بأجمعه نعم بارك الله وهنا كذلك الأمر عندنا فائدة تترتب على بعثة الأنبياء فائدة نسميها في فائدة معرفية تربوية إرشادية أخلاقية ما شئت فعبر يعني في مجال المعرفة وذلك عارف ليش ذلك لأن وسائل المعرفة عند الإنسان محدودة لاحظ كيف ضيقة جدا بتقول الحس أحد وسائل المعرفة بعد العقل أحد وسائل المعرفة بارك الله بعد بيقول لك في واحد هذا عرفاني أنا بحالة الشهود التي أعيشها بيني وبين الله سبحانه وتعالى تتجلى لي ماذا بعض المعلومات من لك بارك الله وإيش تفعل بماذا بعيسات اللي ما عنده تجلي وإيش تفعل بماذا بياسين اللي ما عنده تجلي مثلا فدائرة المعرفة لدى الإنسان محصورة بماذا بهذه الأمور الثلاثة بالحس وتعرف وما أدراك ما الحس فأنه لا يدرك إلا المحسوسات وكذا الأمر الشهود لا تتوفر لكل الناس أنت عرفاني يا مصطفى أنت مو عرفاني وعرفاني شو كان بدك بهذه العلوم العلوم النظرية، ما دام أنك وصلت إلى ماذا؟ إلى محبوبك وتعايشه ويعايشك، فلست بحاجة إلى أن تجيء وتتعلم في هذا الصف. فقال هذه الحس لا ينفع إلا في بعض المجالات، والشهود لا يتوفر إلا لبعض الناس، والعقل كذلك الأمر دائرته محصورة. نعم، هذه ماذا من ناحية، ومن ناحية إذا أراد هذا العقل الفعال الموجود لديك أن يذكر أن يسن قوانين من أجل بيان مصالح الناس، فإن هذه القوانين يا حبيبي هذه مشبولة بماذا؟ بالميول والرغبات. مثلا أعطيك مثال، كان في مدرسة بأمريكا، الهونيكي بالفرصة في ولاد، طبعا أمريكا هناك مزيج، يعني كوكتيل مزيج مخلوط، هذا من ماذا؟ من الأبيض والأحمر والأسود ومن كل ماذا؟ من كل أقسام الناس، يعني فيهم الأفريقي وفيهم ماذا؟ وفيهم مثلا الأبيض الصيني الأصفر، وفيهم مثلا اللبناني شو بنسميه؟ مش أصفر، الأسمر، يعني شوكولاتة، مو كلش مثلا، لكن شوكولاتة لونه مثل لون الشوكولاتة التي هي فهذا. وكان فيهم أيضا ماذا؟ أمريكيون، وكلهم جميلون، فأعطوا تفاحة حمراء كبيرة جدا، لماذا؟ لهذه المرأة الأمريكية ولكنها من أصول أفريقية. قالوا لها اذهبي ماذا؟ اذهبي إلى الصف وأعطي هذه التفاحة لأحسن ولد وأجمل ولد في الصف. نظرت ما وجدت غير ابنها، فأعطت التفاحة إلى ماذا؟ إلى الابن. وهكذا الحال، لو جاء مثلا هذا الإنسان الأمريكي الإنسان الأمريكية أعطوها التفاح، فإنها سوف لن تعطي هذه التفاحة إلا لماذا؟ إلا لابنها، لأن الميول تتحكم، الغرائز تتحكم. وهكذا مثلا الإنسان اللبناني مثلا، أنا لو كان عندي مثلا هلأ في عندي ابنتي صغيرة، قال لي أعطي لي أحسن واحدة، أقول له والله بنتي هي أحسن واحدة الموجودة. لاحظ كيف؟ إذن لا يمكن للإنسان أن يسن أيضا قاعدة عامة لا تتحكم فيها ماذا؟ الميول. فمن أجل هذا يبعث الله عز وجل ماذا؟ الأنبياء، من أجل أن يوسعوا دائرة المعارف وأن يسنوا للإنسان قوانين صالحة تنفعه من دون ميول وغرائز.
يعني تجردوا عن هذه الميول مثلا،
لو تجردوا، لو في عندنا مثل يا عامر بيقول زرعنا لو، زرعناها بالأرض، زرعنا لو طلعت يا ليت يا ليت. فهذا لو تجرد الإنسان ماذا؟ فكان بإمكانه أن يسن مثلا قوانين مخالفة يعني لا تكون تابعة للمصالح والأهواء الشخصية. على كل، وكذلك الأمر، هناك أمور مولانا العزيز، تزكية النفس مطلوبة، ما لا يكفي يا مسلم ويا مصطفى أن نقول أنا عالم وأنت يا عساد أنت مهندس وأنت يا مولانا يا عامر يا سيد عامر تقول قلبي شو اسمه عقلي عامر بالمعلومات، هذا لا يكفي، لابد أن تتعلم العلم الإلهي وأن تزكي ماذا؟ نفسك يا عامر. صحيح، من أجل هذا كذلك الأمر، واحدة من الفوائد التي تترتب على بعثة الأنبياء هي ماذا؟ تعليم هؤلاء الجاهلين، واحد، وتزكية ماذا؟ نفوسهم. طبعا من دون أن نلغي دور العقل فإن العقل يبقى فعالا، ومن دون أن نلغي دور الحس فإن الحس يبقى مثلا يعمل في مجال المحسوسات ويتعلم من خلال مجاله هو. وأيضا الذي رزقه الله سبحانه وتعالى مرحلة الشهود مثل ياسين في اليوم عايش حالة الصعق والمحو، الآن هو في عالم المحو، يعني ذابت نفسه نعم في عشق المحبوب، فتراه لا يكلمنا، لا يتكلم معنا، لماذا؟ ببنت كلمة، ببنت شفاء، على كل فهذا يبقى من كان يعيش حالة الشهود مع الله ليتعلم فلا إشكال. هذا الأنبياء لا يلغون دور العقل ولا الشهود ولا مدى ولا الحس.
بس ربما أقول شهود مليون يعني. أنا الآن شوف بعض
فعما ندى
تخيبنا جانين عندما ينام ينام يجلس
ساعات أو ساعات قبل ما ينام ومرضه جاهدين ومرضه بابه ومرضه مدريه
عندها
الحس والله
ويجب
بإشحال شهود
هكذا.
نعم أنا عارف فيها إشكالة. أنا في عندنا عرفان يا عامر طبعاً غضنا عفواً معدلة من الشيخ ياسين في عندنا شيء اسمه عرفان وفي شيء خرفان ما حد كيف خرف يعني ذهاب للعقل اسمه خرفان. هي عندنا شيء عرفان. العرفان هو المطلوب نعم وليس الخرفان. نعم هذا ربما أنا أعتقده خرفان لأن الله سبحانه وتعالى الستار ستار العيوب. أنا أعتقد أنه يجل عن أن يطلع أشخاصا على ماذا؟ على حقيقة الآخرين كما يدعون فيرون مثلا أن أوراس والعياذ بالله بصورة كلب وآخر بصورة دب وثالث بصورة ما أدري إيش. وهذا حينما سأله حينما كانوا قاعدين بمجلس كانوا قاعدين بمجلس يا عامر والكلام للجميع طبعا قال له مثلا اللهم صل. فسأل العارف ذلك الشخص لماذا لم تحضر درسي البارحة؟ قال له لقد حضرت. قال له أين كنت تجلس؟ قال مثلا كنت أجلس في الزاوية المعينة. قال ها أنت ذلك الدب الذي رأيته.
دب
هذا
شيء أقوى يعني.
في حياتك مادياً فالطاعة مادياً يسارع عادي عن الحوز يعني هو صحيح يعني يمشي
من الحوز يعني
يسارع تأثير كالله سنة كان قام حياتك هنا متعدة صالحة نسأل الله حسن العاقبة وأن لا تكون وساوس شيطانية قد نفذت إليه.
فهي موجود يعني.
نعم نعم يعني بعد عندنا لا لحظة لحظة
النبي الذي قصيب
أنا أصلا الحمد لله
ما كان يقول
أنه شرب
من
القصة. نعم نعم ما كان يرى ولم يعهد عنه ذلك أصلا بقي عندنا نقطة بقي عندنا نقطة هي المعجزة والنبوة. طبعا النبوة سفارة إذا صح التعبير بين الله سبحانه وتعالى والعباد عبر ماذا؟ عبر هذا السفير اللي هو النبي عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه دعوة خطيرة جدا لا يمكن أن تقبل من دون برهان ودليل. وأفضل برهان ودليل عليها هي ماذا؟ المعجزة. المعجزة ما هي؟ هي الأمر الخارق للعادة الذي يعجز عن الإتيان به جميع الناس علماؤهم وجهالهم يعجز عن الإتيان بماذا؟ بمثله. فمما يكشف عن أن هذا الشخص الذي ادعى النبوة وقام بعمل خارق للعادة ليس أنه مناقضا لحكم العقل. لا انتبه ليس مناقضا لحكم العقل وإنما خارق للعادة. هلا بقول اللي شو خارق للعادة مش معنى ذلك أنه أنه هناك مسبب من دون سبب. لا لا مسلم هذا ما يخالف حكم العقل. كل مسبب لابد إذا كان في عالم التكوينيات كل مسبب لابد له من ماذا؟ من سبب. لا نقول يخالف الحكم العقلي وإنما جرت العادة وبحسب مقدور الناس أنه ماذا؟ أن الحرارة تنتج من النار ولكن هذا جبلك الكتاب وأن تجلك منه حرارة مثلا جبلك إيدا وأن تجلك منه حرارة. ها لاحظ هذا أمر لم يتعارف عليه الناس وليس بمقدور الناس أن يأتوا ماذا به. فهذا في علم الله عز وجل سبب لا يمكن منه إلا الإنسان الصادق فنبقى نحافظ على قاعدة عقلية، كل مسبب لابد له من سبب، كل معلول لابد له من علة، غاية الأمر أننا نقول هذا أمر خارق للعادة لما تعارف عليه الناس، وليس بمقدور الناس أن يأتوا به، ولكنه يبقى ضمن ماذا الحكم العقلي الذي يقول كل معلول لابد له من ماذا من علة. فهذا أنتج النار من علة ليست متعارفة عند الناس وهي اليد، هذا ماذا، وأنتج النور كما في موسى عليه الصلاة والسلام من ماذا من يده، هذه علة ولكنها ليست متعارفة لدى الناس. فإذا هذا معنى المعجزة، المعجزة هو الإتيان بخارق للعادة من دون أن يناقض حكما ماذا عقليا. ولا يمكن الله عز وجل منه كل أحد، وإنما يمكن بمقتضى لطفه وحكمته، يمكن فقط الإنسان الصادق. وأما إذا مكن الإنسان الصادق والكاذب فهذا خلاف حكمة الله عز وجل، أن يعطي المعجزة لماذا لكل الناس، للصادق والكاذب. فمن هنا كما قال فهؤلاء يجيئون، يعني مدعي النبوة كما قال يعرف صدق مدعي النبوة بأولا وثانيا وثالثا لا يخالف ظاهر العقول، يعني بيقول والله الله ثلاثة والله عشرة والله واحد والله أنا ما أدري والله إن شاء الله انهلوني عشرة أيام أبحث لكم المسألة. لا لا حبيبي، هذا القول بالإثنينية وبتعدد الألوهية مخالف لماذا لحكم عقلي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا صحيح آية قرآنية ولكنها ترشد إلى حكم عقلي. هذا حتى لو ما جاءت الآية القرآنية وقالت لك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أنت بعقلك الوقاد تستطيع أن تفهم أنه لو تعددت الآلهة لفسد الكون، تستطيع. إذن لا يأتي بما يخالف الأحكام العقلية البديهية الظاهرة. وكذلك الأمر أن تكون دعوته لله، أليس هذا نبيا من قبل الله ينبئ عن الله؟ لا معنى لن يقول اعبدوني أنا، لابد أن تكون دعوته لعبادة الله عز وجل، نبي عن الله مو نبي لنفسه، صار عم يدعي الألوهية. إذا قال اعبدوني أنا صار عم يدعي الألوهية، ما عش عم يدعي إيش النبوة. إذن ينبغي أن تكون دعوته لماذا لطاعة الله عز وجل دون طاعة أي أحد ماذا من الناس. وكذا الأمر إذا ادعى أنه نبي من قبل الله عز وجل فيكون معه ماذا يكون معه ما يدلل على صدق دعواه. وهنا يطرح هنا سؤال يطرح نفسه قبل أن نقول شبهة، سؤال يطرح نفسه هو يعني سؤال قوي بحيث هو طرح نفسه سؤال قوي، سؤال يطرح نفسه هذا مولانا العزيز قال أنت ما تشوف الرجل الهندي المرتاض اللي وقف أمام البيت الأبيض في الكونغرس الأمريكي، وقف على الهواء لنصف ساعة أو ساعة، ما شفته؟ قال معترضا على سياسة بوش. هذا أمر مو خارق للعادة؟
نعم.
ها أنت يا أنت بالحسب العادة فيك توقف بالهواء، وأنت يا مهدي علي، وأنت يا وأنت يا سالم الكعبي، وأنت يا أهدل، والله يا جندل، ولا يا بقية الإخوة، تستطيعون أن تقوموا بهذه الأعمال؟ لا نستطيع أن نقوم بها في أمور خارقة للعادة، ولكنها لا تدل على نبوة هؤلاء الأشخاص،
تدل على الكهانة،
السحر والشعوذة، شعبذة والكهانة والارتياض غير المشروع، والارتياض غير المشروع الذي يؤدي إلى ظلم النفس، وما شاكل من هذه. فقال هؤلاء، طبعا هذه أمور خارقة لماذا للعادة، ولكن هناك أيضا أمور خارقة للعادة يقوم بها الصلحاء والأولياء من دون ماذا سلوك طريق المعوج، لا لا، يسلكون سبل الله عز وجل فيكرمهم بكرامة فيقومون بأعمال خارقة للعادة، ولكنهم هذا. وما فرقهم عن النبوات؟ ألاحظ، أما بالنسبة لأولياء الله والصلحاء فهؤلاء أصلا لا يدعون النبوة، حتى ماذا؟ حتى يضلوا الناس. وأما ماذا؟ وأما الأنبياء فإنهم يدعون النبوة ومعهم الدليل الذي يتمسكون به، وإذا ما رآه الناس عرفوا وتيقنوا أنهم أنبياء. وأما بالنسبة للمرتضين لهؤلاء فإن البداية والنهاية معروفة لهؤلاء.
خير.
ها؟ خير. يعني معروفون لماذا؟ من البداية. هؤلاء كما هو سيوضح أن النبي كيف يكون نبيا؟ لأنه يتصل بمشيئة الله عز وجل، يقوم بالأعمال، لاحظ، التي يقوم بها بناء على مشيئة الله عز وجل، لأن مشيئة الله عز وجل هذا يعني اقتضت أن نعطي له معجزا خارقا للعادة. وأما هؤلاء فإن الطريق معروف، وهو السحر والشعوذة والشعبذة، ما أدري التي هي، والقدرات الشيطانية والوساوس الشيطانية التي يبثها هؤلاء. فمن هنا يعني مصدر الأنبياء معروف، من أين أخذوا قوتهم، ومصدر هؤلاء المشعوذين أيضا ماذا؟ معروف. وكما الأمر الغاية مختلفة، غاية الأنبياء من خلال الإتيان بالمعجز هو رضا الله سبحانه وتعالى، وغاية هؤلاء إيش؟ رضا أنفسهم، لأن أنفسهم طاقت. شوف طاقت، شو يعني طاقت يا موسى؟ يعني اشتاقت، لاحظ، لديهم ميول، هؤلاء أنفسهم رغبت في أن يكونوا كغير الناس، في أن يكونوا متميزين عن الناس. فإذا يعني غاية هؤلاء رضا أنفسهم، وغاية الأنبياء رضا الله سبحانه وتعالى. وكذا الأمر الغاية الأنبياء أو هدف الأنبياء ماذا؟ هو السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. شايف هذا الألم؟ ثلاثة في صف بعضها البعض، شايف؟ هذا ماذا؟ الأنبياء الغرض من بعثتهم أن يسير الناس على الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للوصول إلى الهدف. وأما هؤلاء فإنهم يصلون إليه من أي طريق كان، حتى ولو كان مغضبا لله عز وجل. أعطيك مثال يا ياسين، أعطيك مثال يدلل على صدق ما أقول والعياذ بالله، في هذا اللي بنسميه مبصر. وضرب به المثل، كان يجيئون من المغرب فبيقول شو أنا مبصر بصرة، يعني أنت تريدني أن أعلم الغيب، أن أعلم شيئا مما يقال عنه بأنه غيب، فهل أنا مبصر بصرة، يعني مدينة بصرة، هل أنا مبصر من مدينة بصرة؟ هؤلاء مولانا العزيز يقولون تجيء بعض النساء والعياذ بالله تأتي بدم الحيض. اسمع، دم الحيض، تعرف شو يعني دم الحيض يا مصطفى؟ نعم تعرف؟ تأتي بماذا؟ بدم الحيض، وتكتب سورة ياسين بها والعياذ بالله. أو واحد والعياذ بالله حتى يعرف، كان معروفا إن في النجف الأشرف، هناك يقف في النجف الأشرف في الصباح، وقد أخبرنا بها سيد منير خباز، قل يقف ولا عيسات، أنت اليوم ليش ضربت زوجتك؟ أنت يا عامر اليوم ليش أنت ما تكاسلت عن صلاة الصبح؟ وأنت يا ياسين اليوم ليش كانت مرأة صبية هيك بلشت تبحلق فيها مع بيها؟ ليش يا ياسين؟
صحيح
نعم، ويقول ما أحد يتكلم، ما أحد يتكلم يجرأ عليه. فهذا في يوم من الأيام وجدوه يبكي، وجدوه يبكي فقالوا ما الخبر؟ قالوا العياذ بالله، أنا لم أصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد وساوس شيطانية ووساوس من الجن. قال لا يمكنك أن تصل إلى هذه المرتبة إلا إذا والعياذ بالله تبرزت على القرآن الكريم. نعم، يعني أتيت بالأوساخ والعياذ بالله ووضعتها على القرآن الكريم. فطبعا هؤلاء يصلون إلى أهدافهم من أي طريق. وأما مثلا عباد الله الصالحون فإنهم لا يصلون إليه إلا من الطرق السليمة وغير المعوجة. وكان الأمر نعم، هلا هذا كان رغم مسلم شيعي. فمن هذا القبيل يا شباب، هذا الأمر معجزة الأنبياء لا يمكن أن تصد وتقاوم، بخلاف معجزة بخلاف الأمور الخارقة للعمد التي من المرتضين. يمكن أن يجي واحد مرتض أكثر منه، الأستاذ مثلا تاعه، الأستاذ مالته مو مالتا، الأستاذ مالتا، ها، فيجي لأنه أعلم منه فيبطل له رياضته التي يقوم ماذا يقوم بها. وهذه النقطة الأخيرة وأسألكم الدعاء. إيش النقطة الأخيرة من العزيز؟ هؤلاء المرتاضون، أسألكم الدعاء مرتضى. النقطة الأخيرة، المرتاضون قدرتهم محدودة بما تعلموه. لاحظ، قدرتهم محدودة بما تعلموه. وأما الأنبياء فإن قدرتهم على فعل المعاجز ليست محدودة. فإذا كان هناك يعني مصلحة إلهية، مصلحة للناس، كانت هناك حكمة إلهية في أن يؤتوا بالمعاجز الواحدة تلو الأخرى، فإنهم يأتون بها مهما كان نوعها. وأما هؤلاء المرتضون فبتلاقيه ما يقدر يوقف إلا بالهوى، إلا نزال تحت المي، نزال تحت المي ساعتين ثلاثة، ها، ما ينزل تحت المي، لأن قدرتهم محدودة بماذا؟ بما ارتاضوا عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
سلام. ها وقفة.